أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوظيفة الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. ليش ترفع موضوعها؟ لأن القاعدة الأولى معلقة على عدم ورود ترخيص جاد من الشرع، ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. أدلة البراءة وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة، أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات منها، قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. بيان الاستدلال بالآية. قبل ذكر الاستدلال بهذه الآية يحسن أن نلتفت إلى أن المراد في بحث البراءة الشرعية في الأدلة الوصول إلى براءة، عليكم السلام ورحمة الله، إلى دليل يفيدنا عدم العقوبة، نفي العقوبة مع احتمال ماذا؟ وصول التكليف. يعني نفي العقوبة مع عن التكليف غير الواصل، هذا أول. ثانيا، أن الذي نحتاجه من أدلة البراءة هو دليل براءة يكون منافيا لأدلة وجوب الاحتياط. ثالثا، يعني أن لا يكون محكوما أو موردا من أدلة وجوب الاحتياط. ثالثا، أن يكون دليل البراءة فيه عموم يصلح لشمول الشبهات الحكمية والموضوعية. في كل براءة، في كل دليل على البراءة لابد أن ننظر إلى هذه الجهات الثلاث. الآن تقريب الاستدلال بهذه الآية. إذا أتينا إلى هذه الآية فإن الآية ماذا تقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. هذه الماء الاسم الموصول، ما الذي يكون في محلها ومكانها؟ هل تختص بالتكليف؟ هل تختص بالمال؟ هل تختص بالفعل؟ أم تشمل الجميع؟ عليكم السلام ورحمة الله. فإذن هذا اسم الموصول فيه احتمالات أربعة. نقول: أما بناء على اختصاصها بالمال والفعل فتكون الآية أجنبية عن محل الكلام، وأما بناء على اختصاصها بالتكليف أو شمولها للجميع فتكون الآية نافعة في الاستدلال. ومدعى من يستدل بالآية أن الآية شاملة للجميع، يعني الفعل، المال، التكليف.
المال كيف يتصور
شيخنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما لن أتاها، يعني لا أكلفك أن تنفق شيئا إلا إذا أعطيتك مالا، تمام؟ يعني الفقير لا يكلف، تمام؟ طيب، الآن بعدما قلنا أنها تشمل الجميع كيف نقرب الاستدلال؟ نقول نأتي إلى الاسم الموصول ما، ونقول ما لو كان المولى يريد منها صاع صنفا خاصا لبين، ولكنه لم يقيدها مع كونه في مقام البيان فنستفيد الإطلاق. واضح كيف؟ نقول المولى في مقام البيان، والمولى إذا كان في مقام البيان فما لا يقوله لا يريده. واسم الموصول ما لم يقيده المولى، يعني لم يضع محل ما تقييده اسم الموصول، يعني استبداله بماذا؟ بشيء معين. لم يقيده بشيء، تمام؟ فإذا كان لم يقيده بشيء فنستدل بإطلاق هذا اسم الموصول. فنقول اسم الموصول كما يشمل المال والفعل، يعني لا يكلف الله نفسا إلا مالا أو فعلا آتاها، كذلك يشمل التكليف، فيكون المعنى لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا إذا كان قد آتاها إياه وأوصلها إليه. ومدعانا في باب البراءة أنه النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه لا تكليف مع عدم الإيتاء، يعني الوصول، وهذه هي البراءة الشرعية. قبل إشكال الشيخ الأنصاري لقائل أن يقول شيخنا لما لا نقول هذه الآية مختصة بالمال باعتبار ماذا؟ باعتبار أن سياق الآية ما هو؟ سياق المال. إذا ترجعون الآن إلى القرآن الكريم، الآية ترتبط بأجور المرضعات، سياقها هو هذا السياق. وما ربطها بالتكليف؟ إنما هي مرتبطة بالمال. لاحظوا قوله تعالى في صدر هذه الآية وذيلها، لاحظ قوله تعالى نعم سورة الطلاق في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر. لقائل أن يقول قبل إشكال الشيخ الأنصاري أنه يا مولانا هذه الآية سورة الطلاق عم تحكي عن المطلقات التي ترضع الأولاد ثم نعمل فلينفق ذو سعة، فلا ربط لها لا بالتكليف ولا بإطلاق ولا بشيء. ما هو الجواب عن هذا؟ الجواب ما ذكره السيد الشهيد في بحثه من أن هذه الآية، هذا المقطع من الآية مسوق مساق التعليل بكبرى، وما يكون مسوقا مساق التعليل لا يكون المولد مخصصا فيه للوارد. لاحظوا معي، نحن عادة إذا ورد كلام في سياق معين نقول القدر المتيقن مما يدل عليه الكلام هو في ضمن هذا السياق، في نفس هذا السياق. أما إذا كان الكلام مسوقا لأجل بيان العلة، لأجل بيان كبرى، هو يعطيك قاعدة، فنفس أنه يعطيك قاعدة يكون قرينة على أنه غير مختص بالمولد. واضح؟ فإذا المستدل بالآية يتكئ على هذه القرينة العرضية، وهي ماذا؟ أن الآية مسوقة مساقة التعليل بكبرى. واضح؟ فإذا هذا هو الاستدلال. الإشكال على هذا الاستدلال وهو الإشكال المعروف والمشهور والذي مر معنا في الحلقة الثانية هو إشكال الشيخ الأعظم في الرسائل. ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول الإطلاق كلام على المستوى الصناعي لطيف جدا كلام الشيخ الأعظم. نقدم له هذه المقدمة. الإطلاق يعرض على المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا يغيره، وإنما يؤثر على المراد الجدي. صح؟ الإطلاق هكذا حتى يتم الإطلاق لابد أن يكون أن تكون مقدمات الحكمة عارضة على معنى يقبل الإطلاق. شو يعني على معنى يقبل الإطلاق؟ يعني على أفراد بينها جامع. نأتي مثلا عندما نقول أكرم العالم ونسكت، نحن نستدل بإطلاق لفظة العالم لإكرام الفاسق والعادل. لما؟ لأن هناك قدر مشترك وجامع بين الفاسق والعادل وهو العلم. نقول هذا العلم هو الذي انصب عليه الحكم بلا قيد. تمام؟ وأما إذا كانت الأفراد التي هي يعني أفراد المعنى بعضها مباين لبعضها الآخر، فحينئذ لا يمكن إيجاد جامع بينها لينصب عليه الحكم بلا قيد ولا شرط. تمام؟ واضحة هذه المقدمة؟ الآن سنمثل عليها بمحل كلامنا، أو دعك من محل كلامنا نمثل بمثال عرفي أوضح. إذا قال المتكلم ائتني بماء وأردت أن أتمسك بإطلاق لفظة ماء ليشمل الثلج والماء، فحينئذ لا يتم هذا الإطلاق، إذ لا جامع بين الثلج والماء. الثلج حقيقة والماء حقيقة أخرى. بيجي بيقول لك شخص ألف خص الماء بالثلج. لاحظتم؟ في محل كلامنا إشكال الشيخ الأنصاري من هذا القبيل. يقول الشيخ الأنصاري الآن أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن بالإطلاق في اسم الموصول يشمل اسم الموصول المال، الفعل، التكليف. تمام؟ يعني يصح أن تضع محل اسم الموصول معنى جامع بين هذه الثلاثة، بين المال والفعل والتكليف، والحال أنه لا جامع بين هذه الثلاثة. ليه؟ لأن المال والفعل لو وضعتهما محل اسم الموصول لكانا مفعولا به، ولو وضعت التكليف محل اسم الموصول لكان مفعول مطلق. واضح؟ ليش إذا وضعت المال محل اسم الموصول كان مفعولا به؟ نقول المفعول به ما هي ضابطته؟ شيء له نحو ثبوت في المرتبة السابقة على الفعل. شكل مفعول به. الآن عندما تقول ضربت زيدا، زيد بده يكون موجود وبيجي بضربه، بده يكون له وجود في رتبة سابقة بمعزل عن الفعل وبمعزل عن الفاعل. يأتي الفاعل ويصب الفعل على زيد. خليه أكرمته ولا ضربته من الصبح. واضح؟ فإذا المفعول به دائما هكذا، هو شيء يفرض له نحو ثبوت في المرتبة السابقة على طروء الفعل، والمفعول به إضافته إلى الفعل هي إضافة الفعل إلى متعلقه، المفعول به بمثابة متعلق الفعل، محل ومصب الفعل، تمام؟ بينما المفعول المطلق أصلاً هو لا يوجد قبل الفعل، المفعول المطلق حقيقته لا أنه شيء موجود في رتبة سابقة على الفعل، أصلاً هو يوجد بالفعل، بسبب الفعل يوجد المفعول المطلق. ليه؟ لأن المفعول المطلق كما قرأتم بالنحو شو حقيقته؟ هو حالة من حالات الفعل، قسم من أقسام الفعل، طور من أطوار الفعل، نتيجة من نتائج الفعل. تقول ضربت ضربا، بتوصف للضرب تقول مبرحا مثلا، أكلت أكلا، فهذا الأكل الذي هو مفعول مطلق أصلا لا يوجد إلا بعد وجود الفعل. فالآن نأتي ونقول كيف بسبب الإطلاق تجمع لي بين شيئين، واحد منهما لا بد أن يكون موجودا بمعزل عن الفعل، والآخر لا يوجد إلا بوجود الفعل؟ هذا مستحيل، واضح؟ واستعمال الموصول فيهما، شو هن فيهما؟ في المفعول به والمفعول المطلق، كاستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. مستحيل، هذا لفظ وهو الاسم الموصول، أنت كيف تستعمله في معنى؟ لابد أن يوجد قبل الفعل، وفي نفس الآن تستعمله في معنى إنما يوجد بسبب الفعل، بالفعل. هذا مستحيل. وعلى هذا الأساس ماذا يقول الشيخ الأنصاري نتيجة الإشكال؟ مولانا إطلاق ما في، أنت لابد إما أن، يعني شو بيعمل نتيجة كلام الشيخ الأنصاري؟ يلغي هذا الاحتمال، يقول لك إما أن تحملها على التكليف، أو تحملها على الفعل والمال معا، أو على الفعل وحده أو المال وحده، ما فيك تجمع بين التكليف وغيره، تمام؟ هذا إشكال الشيخ الأنصاري، وبالتالي الاستدلال يكون تام أو غير تام. ومن الواضح حينئذ بالله الشيخ الأنصاري التكليف لا يكون متعينا، لأن ما محل الكلام هو ماذا؟ هو المال. هذا الإشكال أجيب عنه بإجابات، في الحقيقة في البحث السيد شهيدي بيذكر إجابتين ويردف بجوابه، هو هنا يختصر يذكر جوابا واحدا فقط ثم يذكر جوابه الأول والثاني. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي، المحقق العراقي شو بده يحاول؟ يقول المحقق العراقي ثم تجامع بين النسبتين. ما هما النسبتان؟ نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فإذا وجدت جامعا بين النسبتين انحل الإشكال. ليه؟ لأن الشيخ الأنصاري جوهر إشكاله أنه لا يصح الإطلاق لأنه لا جامع بين النسبتين، لا جامع بين المفعول به والمفعول المطلق. كيف أيها الشيخ المحقق العراقي؟ طبعا من أراد أن يراجع فليراجع نهاية الأفكار جزء الثالث من القسم الثاني صفحة 202، أو المقالات الجزء الثاني صفحة 53. ليش أيها المحقق العراقي؟ ما هي الفكرة؟ يقول أنا جامع حقيقي، أنا لا يلزمني، أنا إنما أحتاج إلى جامع، إلى جامع اعتباري بين النسبتين. وعلى هذا الأساس أتمم كلام الاستدلال، أتمم بيان الاستدلال وأهرب من الإشكال. طبعا حتى يتضح كلام المحقق العراقي نحتاج أن نذكر مقدمة ترتبط بالمعنى الحرفي حتى نوضحه بشكل جليل، لأن هذا المقدار الموجود من أخذ الجامع بين النسبتين هذه الكلمتين بس، هذا لا يكفي في بيان مطلب المحقق العراقي. المحقق العراقي حتى يتضح كلامه فإذا نحتاج إلى مقدمة هي التالية: أنه في باب المعنى الحرفي كما تقدم معنا عندنا الطرفان وعندنا النسبة، أما نفس النسبة فلا يعقل. سأنا عم بذكر جزء من الجواب بيكون أثناء المقدمة. النسبة لا يعقل إجراء الإطلاق في النسبة، يعني ما في عندي نسبة جامعة لأكثر من نسبة حتى أتمسك بإطلاق النسبة وأقول النسبة شاملة لنسبة المفعول والمطلق ونسبة المفعول به. ليه؟ لأن النسب متباينة، شك تقدم معنا النسب متباينة. وعلى هذا الأساس كنا نقول هناك أنه لا جامع حقيقي بين النسب. تمام؟ النقطة الثانية في المقدمة أن يدعى أن الإطلاق نريد أن نجريه لا في نفس النسبة وإنما في أطراف النسبة. يعني الآن أنت عندما تقول زيد في الدار، تارة أريد أن أجري الإطلاق في الظرفية في يعني، وأخرى أريد أن أجري الإطلاق في زيد والدار. تمام؟ بحسب الظاهر ما يريده المحقق العراقي عندما قال أنا أريد أن أوجد جامعا بين النسبتين، جامع بين النسبتين بلحاظ طرفي النسبتين. لاحظوا معي كيف هذا يعملكم، مش موجود بالكتاب ولكن لابد منه حتى نفهم كلام المحقق العراقي بمعنى جيد.
شو بيقول لك المحقق العراقي؟ بيقول لك نسبة المفعول به هي عبارة عن شو؟ أنا عندي الفعل اللي هو شو؟ التكليف، وعندي المفعول به اللي هو شو؟ المال، وهذه النسبة بينهما. أنا أجري الإطلاق في التكليف وأجري الإطلاق في المال.
جيد؟
لأن لا يكلف نفسا إلا مالا أتى. أنا عندي نسبة المفعول المطلق، عندي عبارة عن شو؟ تكليف، وهون تكليف لأن المفعول المطلق بيكون من نفس مادة الفعل، فأجري الإطلاق هنا والإطلاق هنا، فأقول ثم تجامع بين التكليف والتكليف، وثم تجامع بين المال والتكليف.
واضح كيف؟
فإذا كان هناك جامع هنا وجامع هنا، أمكن التمسك بإطلاق طرف النسبة، طرفي النسبة هون، التمسك بإطلاق طرفي النسبة.
فأنا هذا اللي بدي المحقق العراقي، أنا أستغني بهذا الإطلاق عن إجراء إطلاق في النسبة. ما أدري الفكرة إذا وضحت أو ما وضحت.
نفس النسب متباينة، لا يمكن إيجاد جامع بينها، فلا يمكن تمسك بإطلاق النسبة لتشمل نسبة المفعول به والمفعول المطلق معا. صحيح؟
أنا ما بأصنع أحتال، إذا صح التعبير، أسوي حيلة، آتي إلى أطراف النسبة. أطراف النسبة هي معاني اسمية وليست معاني حرفية، صح؟ يعني يمكن إيجاد الجامع بينها. فأرى طرف النسبة الأول مع طرف النسبة الثاني ثم تجامع بينهما، فأجر الإطلاق فيه. طرف النسبة الأول مع طرف النسبة الثاني هناك جامع بينهما، فأجر الإطلاق فيه. النتيجة ما هي؟ أنني أثبت الإطلاق وكأنني أجريت الإطلاق في النسبة، مع أنني لم أجر الإطلاق في النسبة. وضع شو بده المحق العراقي؟ فكرة لطيفة جدا.
على
لا هو عم يقول هي المتعين.
كيف
بنعين هذا المراد المولى؟ هو هذا المراد المولى عم يعينه، لأنه هو عنده قرينة ذكرناها أول الدرس، أن الآية مسوقة لمقام بيان كبرى كلية. لك هو ما ضبطت إلا هيك، هو هيك دعوة يعني. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حتى يا أخوان أصلاً إشكال السيد الشهيد ما بيتضح إلا بعد ما نبين هذا بشكل جيد. بيقول له السيد الشهيد: كلامك أيها المحقق العراقي أنا أحتمل فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مرادك جامع حقيقي بين النسبتين، أقول لك هذا مستحيل. الاحتمال الثاني أن يكون مرادك، فإذا إما أن تريد الجامع الحقيقي بين النسبتين، هذا مستحيل، وإما أن تريد الجامع الاعتباري. شو يعني الجامع الاعتباري؟ يعني شيء ثالث غير النسبتين. جامع حقيقي يعني من نفسهما، جامع خارجي يعني من خارجهما. فشو بيجاوب عنه السيد الشهيد؟ بيقول له السيد الشهيد: أيها المحقق العراقي، إذا أردت من الجامع هو نسبة ثالثة تشكل جامعا بين نسبة المفعول به ونسبة المفعول المطلق، فأقول لك أين أنت هذه من أين تعينها؟ يعني لو أمكنك تصور جامع خارج عن نفس النسبتين، جامع اعتبار جيد، فأقول لك أنت كيف لك أن تعين أن هذا الجامع الاعتباري هو مراد المتكلم؟ ليش؟ قال له السيد الشهيد: الإطلاق ومقدمات الحكمة كما ذكرنا في البداية لا يتدخلان في المعنى المستعمل فيه اللفظ، ما بيتدخلوا بالإرادة الاستعمالية وبالدلالة التصديقية الأولى، وإنما يتدخلان في ماذا؟ في المراد الجدي. أقول ما استعمل فيه اللفظ هو مراد جدا فقط، وغيره غير مراد. تمام؟ في هذا المقام ماذا نقول؟ نقول أنت الذي تريد أن تقوله أنه اللفظ استعمل في ماذا؟ في جامع هو أمر ثالث. شك؟ هذا الجامع الذي هو أمر ثالث لا يمكن التمسك بإطلاقه. ليه؟ هذه مهمة يا إخوان، غير موجودة في المتن وغير موجودة حتى في تعليق السيد الهاشمي في آخر الكتاب. قرينة الحكمة متى تجري؟ هذا بده يا سيد الشهيد. قرينة الحكمة إنما تجري فيما لو تعين أن المتكلم يريد هذا المعنى. الآن اعتق رقبة، أنت تعرف أن المتكلم يريد عتق رقبة ليس شيء آخر، وتشك ويدور الأمر بين كون الرقبة المرادة هي أي رقبة أم خصوص الرقبة المؤمنة، فماذا تأتي وتقول؟ تقول ما يقوله يريده، ما لا يقوله لا يريده، تنفي إرادة الرقبة المؤمنة. تمام؟ أما إذا لو كان لللفظ معنيان متباينان أحدهما أوسع صدقا من أفراد الآخر، مثل مقامنا
إذا اللفظ شو إله معنيان متباينان، التكليف والمال، المال أفراده قليلة، التكليف أفراده كثيرة أوسع. حينئذ قرينة الحكمة لا تجري. ليه؟ لأنه لم يتعين المراد حتى تنصب عليه قرينة الحكمة. واضح؟ أنا ما عندي، أنا نفس مرادي مردد. لا لا، على مستوى الإرادة الجدية، يعني أنت بس تخلص الإرادة الاستعمالية بتروح للإرادة الجدية، بتقول أنا بدي عتق رقبة، غاية ما في الباب، هذا العتق الرقبة دائر بين الأقل والأكثر، تمام؟ أما في محل كلامنا، أنت شو بتقول؟ بدي تكليف أو بدي مال؟ أنت بالدقة الإرادة الاستعمالية مرددة، فلم تصل إلى مرحلة المراد الجدي، عندك مراد مشترك وتشك في شيء زائد وتشك في قيد زائد. فحتى لو صورت لنا جامعا اعتباريا فهو لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأن هذا الجامع الاعتباري مش جامع حقيقي، لا يلغي أن التكليف مباين لماذا؟ للمال. فإذا كان التكليف مباين للمال فأنت كأنك تعيد الكلام مرة ثانية، أنه إذا دار أمر المتكلم إما أن يريد أن يستعمل في التكليف وإما أن يريد أن يستعمل في المال، فماذا أصنع؟ لا أستطيع أن أقول هو يريد أن يستعمل في الجامع الاعتباري منهما بالإطلاق. وبعبارة أخيرة، إشكال السيد الشهيد في الحلقة الثالثة على المحقق العراقي أنه حتى ولو أمكنك أن توجد جامعا اعتباريا بين نسبة المفعول ونسبة المفعول به ونسبة المفعول المطلق، لو أمكنك ذلك، فإنه لا يمكنك أن تعين إرادة هذه النسبة الجامعة بالإطلاق. ليه؟ لأن الإطلاق إنما يجري فيما لو اتحد المراد وتحدد المراد وشككت في قيد عليه، وأما جامعك الذي زعمته فهو ليس مما يتحدد به المراد وتشك في قيد، وإنما هو تشكيك في نفس المراد، هل هو التكليف أم هو المال، هل هو نسبة المفعول به أم نسبة المفعول المطلق. والنتيجة عند السيد الشهيد أن الآية تبقى مجملة، تمام؟ فإذا محاولة المحقق العراقي لم تنفع. إن قلت شيخنا أنت ذكرت بيانا إضافيا وهو إجراء الإطلاق في طرفي النسبة، هذا قد ينفع. الجواب، أجاب عنه السيد الشهيد في بحثي، أن إجراء الإطلاق في طرفي النسبة لا ينفع أيضا. لما؟ لأن طرفا النسبة مكتنفان بالنسبة، فالنسبة يحتمل أن تؤثر عليهما من باب احتمال قرينية الموجود، لأنه إذا ورد اللفظ وكان يكتنفه ما يصلح للقرينية يمنع من الإطلاق كما تقدم معنا في الحلقة الثانية. النتيجة أنه إلى الآن لم نستطع التخلص من إشكال المحقق الشيخ الأنصاري، يعني إلى الآن لم يتم الاستدلال بإطلاق الآية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده بيان خاص به يجيب به عن إشكال المحقق العراقي من داعي. كيف؟ يقول أنا عندي مقدمة قبل ذكر الجواب. ما هي هذه المقدمة؟ يقول كثيرا ما وقع علماء الأصول في مشكلة، حتى تقدم معنا هذا في الحلقة الثانية في عدة مطالب، وهي أنهم يحملون اللفظ الوارد في الرواية على المعنى الاصطلاحي. فإذا تتذكروا في بعض الروايات في الحلقة الثانية حملوا الشبهة على ماذا؟ الوقوف عند الشبهات، تذكروها خير من الاقتحام في الهلكات. حملوا الشبهة على الشك، شك. وإجا سيد شيد عمل بحث لغوي، الشبهة ما يشبه الحق وكذا، ولا ربط لها بالشك. تمام. هنا نفس الشيء يقول سيد شيد، هذا الإشكال والأجوبة وجع الرأس إنما أتى من حمل لفظة لا يكلف على ماذا؟ على التكليف بالمعنى الاصطلاحي وهو الحكم، أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، يعني لا يحكم بحكم إلا ما أتاها. لأنهم حملوه على هذا المعنى قربوا الاستدلال وأتى إشكال الشيخ الأنصاري. أما لو حملنا لفظة تكليف على معناها اللغوي، إيه؟ يعني كلف، يعني سبب كلفة، كلف كلفة مش كلف تكليفا، كلف كلفة يعني كلف موضوع إدانة. أنا بقول الشغلة كلفتني، بقول كلفتني هذه السيارة، شو يعني؟ يعني دفعت كثيرا، كلف كلفة، بخلاف ما أقول كلفني الشيخ حسن. إذا قلت كلفني الشيخ حسن مش إنه الشيخ حسن دفعني كثير، لا، حكم علي بشيء. أما إذا قلت كلفني هذا المشوار فكلفني كلفة، هناك فرق بينهم. يقول السيد شهيد المعنى الاصطلاحي لكلف ما هو؟ حكم. بينما المعنى اللغوي العرفي لكلف يعني كلفني. تمام. ونستطيع أن نعين أي معنى هو المراد بالالتفات إلى متعلق التكليف. القدر المتيقن من متعلق التكليف ما هو؟ المال. بالنسبة للمال، ما معنى أن تقول كلفني الله مالا؟ شو يعني؟ يعني المال حكم علي؟ الله حكم علي بمال؟ حكم علي بمال؟ لا، أصلا تكليف المال وتكليف الفعل إنما يتصور في ماذا؟ في أن الله يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، يعني الله طلب أن أدفع، كلفني يعني طلب أن أدفع، طلب أن أتكلف مالا بمقدار ما أعطاني. وبالتالي إذا أريد أن أنفق على هذه المرأة، إذا كنت ميسورا فأنفق بحسب يساري، وإذا كنت معسورا فأنفق بحسب يساري. واضح المقدمة على الآن؟ إذا تمت هذه المقدمة فيقول السيد الشهيد أصلا كل إشكال الشيخ الأنصاري لا يأتي. ليش؟ بس نكمل هذا. صح شو بيقول لك السيد الشهيد؟ بيقول لك كل إشكال الشيخ الأنصاري لا يأتي من أساسه بناء على هذا البيان. ليه؟ لأنه لا يكلف بمعنى الكلفة، جيد، والكلفة غير التكليف، صح؟ كلفة نفس التكليف أو غير التكليف؟ غير التكليف. فالتكليف بالنسبة لي لا يكلف مفعول به لا مفعول مطلق. كيف؟ بيانه. إذا قلنا لا يكلف بمعنى الكلفة، ماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى كما ذكر السيد شهيد هنا. يصبح المعنى أن الله لا يكلف نفسا إلا تكليفا آتاها. شو يعني؟ يعني لا يصبح العبد في معرض الإدانة. هذا معنى لا يكلف، لأن لا يكلف بمعنى الكلفة بالنسبة للتكاليف. شو تصبح؟ أن لأنه في باب التكاليف لا تدفع شيئا أنت صح؟
الآن. يعني لا يصبح العبد في معرض الإدانة إلا إذا كلفه مولاه، يعني حكم عليه مولاه، يعني لا عقاب إلا مع التكليف، فبدون تكليف لا عقاب. واضح كيف؟ كما أنه لا يكلف الله نفسا إلا مالا آتاها، شو تصبح؟ لا تكليف بلا مال، يعني لا كلفة على العبد إلا إذا أعطاه مولاه مالا.
ما بيطلب منه يدفع حتى شو يكون أعطاه مالا. نأتي ونسأل الآن،
الآن تكليفا بحسب هذا البيان إعرابها ما هو؟ مفعول مطلق أو مفعول به؟ ليست مفعول مطلق. ليه؟ لأن المفعول المطلق لابد أن يكون من نفس مادة الفعل، ومادة الفعل ما هي؟ الكلفة وليست التكليف. واضح؟ فصار هناك جامع بين المال والفعل والتكليف، ونسبتها ثلاثتها ما هي؟ نسبة المفعول به إلى فعله، لا نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وبهذا كل كلام الشيخ الأنصاري لا يأتي.
واضح إن شاء الله؟ هذا البيان تأملوا فيه، بيان لطيف. وغدا إن شاء الله نطبق هذه العبارة، وهناك فكرتان، هذه الفكرتين هذه بعد تمامية الاستدلال نتعرض لهما غدا فيما يرتبط بهذه الآية، ونبدأ بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحمد لله رب العالمين.